بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أماه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وقال: لا يحل مكان لا يصلح. وفي رواية لأحمد: إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن. هذا هو الحديث الثالث من أحاديث الباب الذي ترجم له الإمام المجد بن تيمية رحمه الله بقوله: أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها، باب النهي عن الكلام في الصلاة. وذكر قصة معاوية بن الحكم السلمي، وهو أنه شمت عاطسا في الصلاة، أي قال له: يرحمك الله. ولما كان الكلام في الصلاة ممنوعا، لذلك رمقه الناس بأبصارهم، فلما رأى الإنكار منهم وهو لا يعلم قال ما قال: وثكل أماه. وهذا هذه اللفظة في الأصل فيها أنها دعاء، لكنه تستخدمه العرب ولا تريد منه الدعاء، وإنما هي أداة من أدوات التنبيه. والثكل هو الفقد، ومعنى واثكل أماه يعني كأنه يدعو بأن يميته الله لكي تثكله أمه، أي تفقده. هذا معنى واثكل أماه، والعرب تستخدم ذلك على سبيل الدعاء، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يستنصحه فقال: يا رسول الله أوصني. فقال له عليه الصلاة والسلام: في وصايا أمسك عليك لسانك. فقال معاذ مستفهما: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني كان يظن أن الله لا يؤاخذ على اللسان والكلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: ثكلتك أمك يا معاذ. ومعنى ثكلتك أمك أي فقدتك، وهذا كأنه دعاء بالموت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد به هذا المعنى، لأن العرب تستخدم هذا ولا تريد به معناه، وإنما تريد به التنبيه: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ومحل الشاهد قوله: ثكلتك أمك. ولذلك معاوية ابن الحكم لما رأى الناس يرمقونه وبدأوا ينكرون عليه قال هذه المقالة، يعني من باب الخشية ومن باب طلب الترفق به، فقال: وذكل أماه، يعني يا ليته مات وهلك حتى تذكله أمه ولا يقف ذلك ذلك الموقف. قال: وذكل أماه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ وهذا كلام قاله وهو في صلاته. قال: فاشتد إنكار الناس عليه، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، ذلك لأنهم ممنوعون من الكلام، وما كان بعضهم يعلم أن الإنسان إذا أخطأ في الصلاة ينبه بالتسبيح، وإنما كانوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم من باب التنبيه. وهذا الفعل ليس مشروعا للرجال، وإنما الرجال يسبحون. قال: فلما رأيتهم يصمتونني، يعني فلما رأيتهم يفعلون ذلك يريدون مني أن أصمت، بمعنى أسكت، أي فلما رأيتهم يفعلون ذلك كي يسكتونني. قال: لكني سكت. ومعنى لكني، يعني هنا هذا الحرف للاستدراك، كأنه يقول: فاضطررت إلى أن أسكت، أي فسكت لما رأيت إنكارهم علي. قال: لكني سكت، أي فسكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني وشعر النبي صلى الله عليه وسلم بما دار، ومع ذلك هو لم يفعل شيئا لأنه في الصلاة، ولما فرغ من الصلاة يقول: فبأبي وأمي، أي هو، ومعنى بأبي وأمي أي عليكم السلام ورحمة الله، أفديه صلى الله عليه وآله وسلم بأبي وأمي. وهذا القول إنما يقوله الناس إذا، يعني يقولونه في معرض الثناء وفي معرض الاستحسان وفي معرض التعظيم يقول الواحد للآخر فداك أبي وأمي. وهذا القول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله لنفر أو لبعض أصحابه وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة فداك أبي وأمي يوم أحد يوم أن رمى سعد، يقال إنه رمى في ذلك اليوم بقوسه 1000 سهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نذر له كنانته وأخذ يناوله السهام سهما سهما ويقول له أرمي فداك أبي وأمي. وهنا معاوية بن الحكم يقول في معرض الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام إنه ما رأى مثل النبي عليه الصلاة والسلام في حسن الخلق، لأن ما فعله من تشميته العاطس ثم إنكاره على الناس الذين أنكروا عليه الكلام واشتدادهم في الحديث وقوله ما قال، أدرك معاوية بن الحكم أن هذا الأمر يستلزم وهذا الأمر يحتاج إلى نصيحة فيها نوع من الشدة والغلظة، حيث إنه فعل شيئا لا يجوز فعله في الصلاة. لكن يقول مع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أرفأ الناس به ومن أرفقهم به، فلم ينكر عليه وإنما علمه لمعرفته صلى الله عليه وآله وسلم بأن معاوية بن الحكم يجهل الحكم. وهذا من الأحاديث التي استدل بها الجمهور على أن الكلام في الصلاة للجاهل لا يوجب الإعادة. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. قال فوالله ما كهرني، وكهرني يعني خاصمني نهرني ولا ضربني ولا شتمني، يعني وإنما دعاه وكلمه برفق. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. قوله لا يصلح فيها شيء، مو منها لا يصلح فيها شيء، الكلام متعلق بقوله من كلام الناس، وفي رواية لا يحل، ورواية لا يحل تفسر رواية لا يصلح. ومن هنا قال الفقهاء إن الكلام في الصلاة محرم، ها؟ لكنه هل يبطل الصلاة أو لا؟ الجمهور على أنه إذا كان في مصلحة الصلاة لا يبطلها، أما إذا كان في غير مصلحة الصلاة فيبطلها. قال رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وقال لا يحل مكان لا يصلح، وفي رواية لأحمد إنما هي، يعني إنما الذي يصلح في الصلاة، إن الصلاة إنما تشتمل على التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والبيهقي. قال فرماني القوم بأبصارهم، أي نظروا إلي بأبصارهم نظر منكر، ولذلك استعير له الرمي. قوله وثكل أماه، وحرف للندبة، ومعروف يعني هذا للندبة، ومعنى الندبة يعني النداء على، أو لا، الندبة غير الاستغاثة، الندبة هي أن يدعو على نفسه، أن يدعو على نفسه أو على غيره، يندب نفسه وحظاه. قال وحرف للندبة، وثكل بضم المثلثة وإسكان الكاف وبفتحهما، يعني وثكل جميعا لغتان كالبخل والبخل. قال حكاهما الجوهري، يعني في كتابه المسمى بالصحاح في معاجم العربية أو في الألفاظ، ألفاظ العربية، وغيره يعني وغير الجوهري، وهو فقدان المرأة ولدها وحزنها عليه لفقده. وقوله صلى الله عليه وسلم أماه بتشديد الميم، وأصله أم زيدت عليه ألف الندبة لمد الصوت، وأردفت بها السكت. وفي رواية أبي داود هكذا عندكم؟ إيش عندك؟ ها؟ وقوله أماه ما في صلى الله عليه وسلم، أي وقوله أماه بتشديد الميم، وأصله أم زيدت عليها ألف الندبة فصارت أما، لمد الصوت، وأردفت بهاء السكت فصارت أماه. وفي رواية إيش عندكم؟ وفي رواية أبي داود، والنسخة اللي عندنا وفي رواية إلى داود، وفي رواية أبي داود أمي بزيادة إيش؟ يا، وأصلها أمي زيدت عليه ألف الندبة لذلك قيل أمي، ثم زيدت الهاء هاء السكت فقيل أمي. قوله على أفخاذهم، قال هذا محمول على أنه وقع قبل أن يشرع عليه التسبيح لمن نابه شيء في صلاته للرجال، والتصفيق للنساء، ولا يقال إن ضرب اليد على الفخذين تصفيق، لأن التصفيق إنما هو ضرب الكف على الكف أو الأصابع على الكف. قال القرطبي ويبعد أن يسمى من ضرب على فخذه وعليها ثوبه مصفقا، ولهذا قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، ولو كان يسمى هذا تصفيقا لكان الأقرب في اللفظ أن يقول يصفقون لا غير. كأن الإمام الشوكاني يريد أن يفرق بين التصفيق وبين ضرب اليد على الإيه؟ على الفخذ، فهذا لا يعتبر تصفيقا، لأن التصفيق إنما هو أن يضرب الكف على الكف. وظاهر كلامه من غير ثوب أن التصفيق لا يكون إلا إذا ضرب الكفين بدون حائل، أما إذا كان بينهما حائلا فلا يسمى إيه؟ فلا يسمى تصفيقا. قوله على أفخاذهم هذا محمول، هذا كلام الشوكاني، على أنه وقع قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته للرجال، والتصفيق ولا يقال إن ضرب اليد على الفخذين تصفيق، لأن التصفيق إنما هو ضرب الكف على الكف أو الأصح أو الأصابع على الكف. قال القرطبي: ويبعد أن يسمى من ضرب على فخذه وعليها ثوبه مصفقا، ولهذا قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، ولو كان يسمى هذا تصفيقا لكان الأقرب في اللفظ أن يقول يصفقون لا غير. قوله: لكني سكت. قال المنذري: يريد لم أتكلم لكني سكت. وورد لكن، يعني لكن سكت، كأنه أضرب. أحسنت. وورود لكن هنا مشكل، لأنه لابد أن يتقدمها كلام مناقض لما بعدها، لأن قوله لكني سكت لم يبين أنه إيه قبلها لم كان يتكلم، إلا أننا إذا قلنا إن هذا من باب الإضراب وأن ما قبلها مقدر. قال: وورود لكن هنا مشكل، لأنه لا بد أن يتقدمها كلام مناقض لما بعدها، نحو: ما هذا ساكنا لكنه إيه متحرك، أو ضد له، نحو: ما هو أبيض لكنه إيه أسود. لماذا قال في العبارة الأولى لكن مناقض وقال في العبارة الثانية ضد؟ يقول: لا بد أن يتقدمها كلام مناقض لما بعدها، نحو: ما هذا ساكنا لكنه إيه متحرك، لأن العلماء يقولون إن النقيضين أن يكون أحدهما سلبيا والآخر إيه إيجابي، وأن لا يكون أمرين وجوديين. وفي قوله لكن ليس أسودا لكنه أبيض، هذا يسمى من باب التضاد، لأنه جمع بين وجودين متضادين. والفرق بين النقيض والضد أن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان، كأن تقول حياة ولا حياة، ها؟ شبع ولا شبع، ري ولا ري. أما أن الضدان فهو أمران وجوديان، هذا أول شيء، يعني كل منهما أمر وجودي ثابت. الشيء الثاني إن الضدين لا يجتمعان، لكن قد يرتفعان. فمثلا السواد والبياض لا يجتمعان، لكن قد يرتفعان وتأتي بدلهما الايه الحمرة. فما دام احتمال ارتفاعهما قائم فهذا هو الايه الضد. ولذلك قال لنا هنا: لا بد أن يتقدمها كلام مناقض لما بعدها، نحوها: ما هذا ساكنا لكنه إيه متحرك، فنفي وإثبات. أو ضد له، نحو: ما هو أبيض لكنه إيه، ويحتمل أن يكون التقدير هاهنا فلما رأيتهم يسكتونني أو يسكتوني لم أكلمهم لكني سكتت. فيكون الاستدراك لرفع ما توهم ثبوته، مثل ما زيد شجاعا لكنه كريم، لأن الشجاعة والكرم لا يكادان يفترقان. فالاستدراك من توهم نفي كونه، من توهم نفي كرمه، يعني زائل، لأن الكرم يشمل الشجاعة. قال: ويحتمل أن يكون لكن هنا للتوكيد، نحو لو جاءني أكرمته لكنه لم يجد. فأكدت لكن ما أفادته لو من الامتناع، وهذا في قوله فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكتت، أي فلما رأيتهم يصمتونني يعني يطلبون مني أن أصمت صمتت. فأكد الصمت بقوله لكنني سكتت. قال: قوله فبأبي وأمي، قال متعلق بمحذوف أو بفعل محذوف تقديره أفديه بأبي وأمي. قوله ما كهرني أي من تهرني، والكهر هو الانتهار، قاله أبو عبيد. وأبو عبيد أين يقول مثل هذا؟ في كتابه الذي سماه بالغريبين، كتاب الغريبين، يعني غريب القرآن وغريب الحديث. وقرأ عبد الله بن مسعود: فأما اليتيم فلا تكهر، بمعنى فلا تقهر. لكن هذه القراءة تعتبر عند علماء الرواية أو علماء القرآن قراءة شاذة، وذلك لمخالفتها رسم المصحف. نعم. يقول: هل يجوز استعمال لفظة بأبي وأمي لغير النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: لا بأس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها لغيره، فقال لسعد: بأبي أنت وأمي. واضح؟ قال: وقيل الكهر العبوس في وجه من تلقاه، يعني إن النبي لما جئته ما قطب وجهه وما أظهر غضبه، هذا معناه. قوله: إن هذه الصلاة، يعني مطلق الصلاة، فكلمة الصلاة جنس فيشمل الفرائض وغيرها. قالوا: لا يصنع فيها شيء من كلام الناس. في الرواية الأخرى: لا يحل. قال: استدل بذلك أو استدل بذلك على تحريم الكلام في الصلاة، سواء كان لحاجة أم لا، وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها، فإن احتاج إلى تنبيه وإذن أو إذن لداخل سبح الرجل وصفقت المرأة، وهذا مذهب الجمهور من أهل البيت وغيرهم من السلف والخلف، وطائفة منهم وقالت طائفة منهم الأوزاعي إنه يجوز الكلام لمصلحة الصلاة، واستدلوا بحديث ذي اليدين. ونحن قلنا في درس البارحة إن حديث ذي اليدين لا يصلح، لأن الكلام الذي جرى إنما كان يظن أنه في خارج الصلاة. قال: وكلام الناس المذكور في الحديث اسم مصدر يراد به تارة ما يتكلم به على أنه مصدر بمعنى المفعول، وتارة يراد به التكلم، وتارة يراد به التكليم للغير، وهو الخطاب للناس، والظاهر أن المراد به هاهنا الثاني بشهادة السبب. إلا هو الثاني هو إيش؟ المراد به تكليم الغير. قوله: إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا الحصر يدل بمفهومه على منع التكلم في الصلاة بغير الثلاثة، وقد تمسكت به الطائفة القائلة بمنع الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن من الحنفية والهادوية، ويجاب عنهم بأن الأحاديث المثبتة لأدعية وأذكار مخصوصة في الصلاة مخصصة لعموم هذا المفهوم. هذا الكلام مر معنا كما تذكرون في باب قراءة القرآن وفي باب قراءة الفاتحة، مر معنا أنهم قصروا ذلك على الفاتحة وأدعية القرآن، وأما غيرها فلا. وهذا رأي الحنفية والهادوية، وقد رد الجمهور عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع غير ذلك. قال: مخصصة لعموم هذا المفهوم، وأذكار مخصوصة في الصلاة مخصصة لعموم هذا المفهوم، وبناء العام على الخاص متعين، لا سيما إذا تقرر أن تحريم الكلام كان بمكة كما قدمناه، وأكثر الأدعية والأذكار في الصلاة كانت في المدينة. وفي هذه الحالة تكون مخصصة ولا تكون ناسخة؟ تكون ناسخة. ليش؟ ما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ التخصيص يكون ملازما للقول، يعني مقارنا له، أن يأتي الاستثناء مقارنا للحكم، فعندئذ يقال إيه؟ تخصيص. مثل قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، والذين يرمون، لا، هذا يعتبر نسخ في حق الأزواج، لكن في حق، يعني بالنسبة للتخصيص، أن يأتي الحكم ثم يأتي الاستثناء من الحكم العام مقارنا للحكم، فعندئذ يسمى تخصيصا. وقال الطائفة: نعم، منهم الأوزاعي: إنه يجوز الكلام لمصلحة الصلاة، واستدلوا بحديث ذي اليدين. نعم، قوله: إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، قال: هذا الحصر يدل بمفهومه على منع التكلم في الصلاة بغير الثلاثة، وقد تمسكت به الطائفة القائلة بمنع الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن، وهم ومن بغير ألفاظ القرآن من الحنفية والهادوية. ويجاب عنهم بأن الأحاديث المثبتة لأدعية وأذكار مخصوصة في الصلاة مخصصة لعموم هذا المفهوم. ثم قال: وبناء العام على الخاص متعين، لا سيما بعدما تقرر أن تحريم الكلام كان بمكة كما قدمنا، وأكثر الأدعية والأذكار في الصلاة كانت في المدينة، وقد خصصوا هذا المفهوم بالتشهد، يعني الجماعة الذين قالوا بالمفهوم أنه لا يجوز الدعاء إلا بما جاء في القرآن استثنوا من ذلك التشهد. إذن هذا التخصيص يكون قويا ولا يضعف بذلك التخصيص بذلك الاستثناء؟ يضعف بذلك الاستثناء، وإذا ضعف أصبحت دلالته ظنية وليست دلالة قطعية يقتصر عليها. قال: وقد خصصوا هذا المفهوم بالتشهد، فما وجه امتناعهم من التخصيص بغيره؟ إذا ما دام استثنوا التشهد فالجمهور يستثني كل الايه، كل الأدعية، ويستثني الكلام الذي هو لمصلحة الصلاة. قال: فما وجه امتناعهم من التخصيص بغيره؟ وهذا واضح لا يلتبس على من له أدنى نظر في العلم، ولكن المتعصب أعمى. وكم من حديث صحيح وسنة صريحة قد نصبوا هذا المفهوم العام في مقابلتها وجعلوه معارضا لها وردوها به، وغفلوا عن بطلان معارضة العام بالخاص وعن رجحان المنطوق على المفهوم إن سلم التعارض. قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث وفيه دليل على أن التكبير من الصلاة وأن الفرائض وأن القراءة فرض وكذلك التسبيح والتحميد وأن تشميت العاطس من الكلام المبطل وأن من فعله جاهلا لم تبطل صلاته، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر معاوية بن الحكم أن إيش؟ أن يعيد الصلاة. ثم قال: باب: إن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلا لم تبطل، يعني الصلاة. ومفهومه أن من دعا بما لا يجوز وهو عالم إنه في صلاة فصلاته إيه؟ باطلة. لماذا؟ لأنه شغلها بكلام ليس من مصلحة الصلاة. يقولها سرا لكن ما يجهر بها، لأن هذه الحمدلة إنما شرعت للعطاس ولم تشرع في الصلاة. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للأعرابي: لقد تحجرت واسعا يريد رحمة الله. حديث رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. الحديث رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. هذا الحديث يقال إن له سبب ورود، وهو أن أعرابيا دخل المسجد، ولما دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مكث فيه، ثم إنه جاء إلى ناحية المسجد وجلس يبول، فأنكر عليه الصحابة رضوان الله عليهم ونهوه عن ذلك الفعل وحملوه على أن ينقطع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: دعوه لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولا، اتركوه حتى ينتهي. فلما فرغ من بوله أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يحضر سجل من ماء ويراق على بول هذا الأعرابي. ثم إن الأعرابي استدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا هذا، إن المساجد لم تبنى لهذا، يعني للبول، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. يقول في هذه الرواية: فلما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي قام من ورائه، قام الصحابة وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان منهم الأعرابي. ولما دخلوا في الصلاة كأن الأعرابي أراد أن يدعو لنفسه وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال هذه المقالة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنه يريد أن يكافئ الصحابة الذين نهروه وزجروه، وكأنه رأى أن هؤلاء لا يستحقون الرحمة حيث خلت قلوبهم مما يراه رحمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى أيضا علمه، قال له: يا هذا لقد تحجرت واسعا، لأن رحمة الله واسعة، ورحمة الله وسعت كل شيء، والله سبحانه وتعالى كتب في الأزل أن رحمته وسعت غضبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأمر إضافة إلى ذلك التعليم الأول. فهذا الحديث استنبط منه الفقهاء على أن من دعا بدعاء غير جائز، لأن قوله ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا هذا من الدعاء الغير جائز، من الدعاء غير الجائز، لأن فيه تحجير، لأن في ذلك تحجير لرحمة الله، ولأن المطلوب من الإنسان أن يدعو لنفسه ولأهله ولإخوانه المسلمين، كما علمنا الرب جل وعلا في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لهذا